المقصود ان هذه القصيده فيها بلاء عظيم وشر كلمات، هذا البيت من احسن ما قال. والضال والفاسق والكافر قد يكون كلمه الحق تقبل.
ان الله خلق ادم على صورته، هل نقول بان جميع ما لادم من صفات تكون لله؟
هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه قال عليه الصلاه والسلام ان الله خلق ادم على صورته، وجاء في روايه احمد وجماعه على صوره الرحمن، والضمير واضح في ان يعود الى الله. قال اهل العلم كاحمد رحمه الله واسحاق بن راهويه وائمه السلف المعنى نلقه كما جاء عن وجه اللائق بالله غير تشبيه ولا تمثيل، على صورته من غير تشبيه لله بخلقه ولا تمثيل لله بخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله اعلم بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا ان نلقه كما جاء عن وجه الذي اراده الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل. والمعنى والله اعلم ان خلق على صورته ان يسمع ويتكلم ويوصف ويفعل ويعمل، فالله يفعل ما يشاء ويعمل ما يشاء سبحانه وتعالى. وليس سمع المخلوق وبصر المخلوق وعلم المخلوق مثل علم الله عز وجل، لا، وان اتفقا في جنس العلم وجنس السمع وجنس الاصل، لكن ما يختص به الله لا يشابهه شيء سبحانه وتعالى ولا يمثله شيء، لانه وصف كامل لا يعتريه نقص. اما اوصاف المخلوقين تعتريها النقص، يعتريها النقص في العلم وفي السمع وفي البصر وفي كل شيء، قد ينسى قد يجهل ثم يموت ويضعف في حاله الحياه ويموت ايضا، والله نزه عن هذا كله سبحانه وتعالى. فليحمى قول على صورته على وجه يليق بالله ليس فيه مشابهه للخلق، لكنه سميع بصير. فلهذا خلق الله آدم سميعا بصيرا متكلما له معلومات تليق به، إلى غير ذلك من الصفات التي شارك فيها الصفات الإلهية من حيث إطلاق الوصف والاشتراك الذهني. أما الحقائق الموجودة في الخالق فالذي لله لا شريك فيه، والذي مخلوق لا شريك فيه، فالله له أوصافه العليا وله المثل الأعلى السماوات والأرض، وهو الوصف الأعلى والوصف الأكمل سبحانه وتعالى، والمخلوق له الوصف الأدنى. نعم.
فسمعنا نقلا عنكم بالنسبة لسلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة، قولك أن ما صححه الألباني فليس على إطلاقه، فربما يكون ضعيفا، أما ما ضعفه فهو ضعيف.
أقول في هذا وفي ما يقول الحاكم وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم ليس على إطلاقها، فقد يقع فيها بعضها ما هو ضعيف وخفي على المصحح وجه ضعفه، وقد يكون في الضعيف صحيح أيضا، فليس كل مضاعفة على إطلاقها أيضا، لا هو ولا أمثاله، هذه قاعدة عند أهل العلم. ولكنه على كل حال جزاه الله خيرا قد اجتهد وبذل وسعه ونفع الأمة شيئا كثيرا، ولا أعلم في أصله مثله كمن اعتنى بالسنة واجتهد في بيان صحيحها من سقيمها، وهو أخونا وصاحبنا بارك الله فيه. ولكن مقصودي أن لا ينبغي لطالب العلم أن يكون جامدا ما قاله الشيخ ناصر الدين أو قاله ابن حبان أو الحاكم أو ابن خزيمة أو الحافظ بن حجر أو كناه يقول انتهينا، لا ما انتهينا، لا بد يراجع الحديث وطالب العلم يعتني. العامة ما عنده شيء من هذا، حسبهم ان يقولوا ما قاله العالم وارسلهم اليه، لكن طالب العلم الذي اعطاه الله البصيره واعطاه العلم بما قاله اهل العلم في مصطلح الحديث وفي اصول الفقه لا يكفي ان يكون مقلدا، بل ينظر ويتامل هل ما قاله موافق للقواعد التي رسمها اهل العلم، هل هناك نقص، فقد يكون في الحديث من هو مدلس وخفي عليه او غفل عنه، قد يكون الحديث انقطاع فلم يخطل له، قد يكون الحديث شاذا مخالف للحديث الصحيح ولم يخطل له، يخطل له هكذا تقع له ولغيره، ولا يضره هذا ولا ينقصه هذا مع علمه واجتهاده وحرصه على الخير، لا يضره، لكن ليس بمعصوم له ولا غيره، قد يقع فيه ما يصححه الغلط وقد يقع فيما يضعفه الغلط، لكنه بحمد الله قريب. نعم.
بعض الشباب يقع في سوء الفهم في بعض المواضع فيلقي كلمات جزافة، منها مثل هذا السؤال الذي يقول صاحبه: يتشدد بعض المتحمسين الدين تشددا منفرا منفرا من الاسلام ويعلقون اهتماماتهم بتواصل الامور ويتناسون القضايا الامه، نرجو منكم ذا النصح اليه.
الكلام هذا فيه إجمال. كثير من الناس قد يسمي بعض الواجبات بعض المحرمات توافه، وبعضهم يسميها قصور، هذا كله غلط. لكن يجب على الداعي إلى الله والمعلم للناس أن يعنى بالأهم فالأهم، والدين كله ليس فيه قصور وليس فيه توافق، كله مطلوب وكله مهم، ولكن فيه ما هو أهم. الصلاة مثلا أهم من الزكاة، والزكاة أهم من الصيام، وهكذا. وبر الوالدين أهم من بقية الأرحام، وهكذا. وإن كان الجميع واجبا فأركان الإسلام كلها عظيمة، وأنواع الطاعات الواجبة كلها عظيمة، وأنواع المعاصي كلها يجب الحذر منها. لكن مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه اليمن، أمره يبدأ بالشهادتين، ثم إذا أطاعوه يأمرهم بالصلاة، ثم إذا أطاعوه يأمرهم بالزكاة، وهكذا. فالداعي إلى الله يتحرى ما هو الأهم. فإذا كان الجماعة المدعوون عندهم أمور خطيرة كبيرة لا يتكلم معهم في الصغائر، يتكلم معهم في الكبيرة، لما يصلون يتكلم معهم في الصلاة، وأيضا من شأنها كان عندهم الشرك يتكلم في الشرك، ينصحهم مع عدم إهمال المسائل الأخرى التي ترغبهم بالعلم، يتكلم في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في بر الوالدين، لا بأس. لكن لا ينسى ما هو الأعظم من توجيههم إلى توحيد الله وإرشادهم إلى ذلك وتحذيرهم من الشرك الذي به تحبط أعمالهم ولا تنفعهم بقية طاعاتهم. ولا يشدد في الأشياء التي لا ينبغي التشديد فيها، بل يبدأ بالأهم فالأهم حتى يخلص من ما هو الأهم، ثم ينتقل إلى بقية الأوامر والنواهي التي يرى عليه نقصا فيها، لعله إذا استقاموا على الأهم يتركون ما دون من المعاصي ويعتنون من بقية الواجبات. ولهذا تجد في النصوص أنواعا كثيرة من هذا. تجد في النصوص يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، فترك الصيام وترك الحج. وتجد في النصوص يسأله بعض الناس فيقول لهم: سأله بعض الناس عما يدخل الجنة، قال: تعبد الله ولا تشركوا شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، ترك البقية. بعضها: وتصوم رمضان، ترك البقية. لأنه متى استقام على هذه الأمور فعل البقية، فإن إيمانه بهذه الأمور التي بينها صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى بقية الأمور التي فرضها الله عليه. فإذا كنت في قرية أو قبيلة أو مجمع قد عرفوا بترك الصلاة والتهاون عليها، فينبغي التركيز على هذا الأمر والعناية به، ولو كانت تتكلم فيه وحده دون غيره، لعلهم يتبعون ولعلهم يستفيدون. فإن رممت إليه شيئا آخر قد يشجعهم على الخير، مثل حثهم على قراءة القرآن والإكثار من قراءة القرآن، لأنه يدل على كل خير ويعينهم على كل خير. حثهم على الإكثار من ذكر الله ومن الصالح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا يدلهم على خير، على كل خير، ويعينهم ويسبب أيضا انشراحهم لما تقول ولما تأمر به. فإن خلط الكلام الذي يجدد فيه بأشياء أخرى تلين القلوب وتشرح الصدور وتقرب المدعوين منه ولا تنفره ولا تنفره. هذا شيء مطلوب في حق الداعي والموجه والمرشد. لكن لا تسمى الأشياء الأخرى توابر ولا تسمى قشور هي عظيمة، لكن نبه على ما هو أعظم وتركت الأخرى إلى جلسة أخرى أو إلى يوم آخر أو إلى مقابلات أخرى ونحو ذلك. فليس من واجب الداعي أن يجمع كل الأمور في درس واحد وفي موعظة واحدة أو في ربطة واحدة. نعم.
هناك عدد من الأسئلة تسأل عن الجهاد في فرض عين، هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟ وهل يلزم ذلك إذن الوالدين أم لا؟
هذه مسألة يكثر السؤال فيها من حقا من الجهاد، ولا ريب أنه فرض عين على المجاهدين الأفغان لأنه يجب أن يجمع عليهم العدل، وفرض عليهم جميعا ذكورهم وإناثهم كبارهم وصغارهم وليهم وفقيرهم كل على حسب طاقته، وفرض على من جاورهم يحتاج إليه، وإذا استغنوا عنهم كفى، وإذا احتاجوا إلى من حولهم فهو فرض عين عليه حسب الطاقة والاستطاعة، ثم هكذا من يريهم ومن يريهم ومن يريهم حتى يستغنوا. ونص أهل العلم على هذا المعنى وبينوا أن المسلمين شيء واحد، متى هجم على قطر منهم أو بلاد منهم فالواجب التعاون في صد العدو، الأقرب فالأقرب. وكنت أؤيد هذا المعنى كثيرا، ولكن بدأ في الأخير توقف عن جعله فرض عين على كل إنسان في الدنيا من المسلمين، لأن هذا قد يفضي إلى أن يترك الناس ثغورهم وأعمالهم ونساءهم وذرياتهم ووالديهم وما هم فيه من العمل من دعوة إلى الله ومن المعروف إلى أن يذهبوا إلى أفغانستان. فالأقرب والله أعلم على الأصل هو فرض كفاية، هذا هو الأصل، فالجهاد فرض في هذا هو الأصل، وفرض عين على من هجم عليهم العدو ومن حولهم ممن يحتاجون إليه، فإذا استغنوا برجالهم وما عندهم من المال والسلاح كفى، وصار في حق الباقي سنة. ولا بد أيضا من استئذان الوالدين، لأن استئذانهما أمر فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به، هذا الفرض الذي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك لأمر مشكوك فيه من حق فلان أو فلان. فكون فرض عين على زيد أو عمر في الرياض أو في الصين أو في أمريكا أو في أفريقيا أو في أي مكان محل نظر، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في استئذان الوالدين أمر متحقق لا بد منه. فلا يليق أن يسافر الجهاد من دون إذنهما. وهكذا المال كل عليه يصع له الجهاد المال والبذل في سبيل الله، لكنه فرض عين على كل إنسان في الدنيا هذا هو محل النظر، ولكن هو مشروع للجميع، وينبغي للجميع أن يسارع إلى ذلك وأن يبذل ما يستطيع من نفس ومال حسب الطاقة، أما يكون يأثم بالترك ويكون عاصيا لله سواء كان في الشرق أو الغرب إذا لم يحفظ جهاد الأفغان هذا محل النظر، والله ولي التوفيق. نعم.
سؤال آخر، متى تبدأ مدة المسح عن الخفين ومتى تنتهي؟
نص العلماء على أن تبدأ من المسح بعد الحدث، هذا هو الأرجح، وقال آخر من الحدث بعد اللبس، بمعنى ذلك الفرق بينهما أن من قال من الحدث بعد اللبس أنه مثلا إذا لبسها بعد المغرب وأحدث بعد المغرب فإنه يبدأ من الحدث، فإذا جاء المغرب القادم خلع في المغرب لأن الحدث وقع في ذلك. ومن قال إنه إنما يبدأ من المسح بعد الحدث قال يكون النهاية المسح، فإذا أحدث بعد صلاة المغرب الساعة مثلا ست ولكن لم يمسح إلا الساعة ثمان أو تسع ونص في صلاة العشاء، فالبدو يكون من المسح من الساعة التي نسعى فيها، فلو صلى بخفيه قبل ذلك تنفلا بعد المغرب بعد وقت الحدث قبل الحدث لم يمره ذلك. وأبين من هذا مثلا لو لبسها بعد صلاة الفجر وبقي على طهارة ثم أحدث الساعة مثلا عشرا ولم يمسح إلى الساعة 12 من الظهر، فإنه في الساعتين اللتين بين وقت الحدث وبين المسح له فيها الصلاة، لأنها ما تمت المدة، إنما تتم بمجيء وقت المسح الدائر بعد الحدث. فالحاصل أنه إن الأفضل أن الأرجح هو أن تكون بداء من المسح بعد الحدث، لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر إلى قيام ليالها والمقيم يمر عليه، فالحكم يقضي المسح. نعم.
ما حكم اللباس المكتوب عليه أسماء الكفار مرضون غير من الأسماء العربية في التشكيل؟
هذا كتاب صدر منا للسورين، ينبغي منع هذه الملابس لأنها فيها تشجيع لهؤلاء الفجرة أو النصارى أو الكفرة وإعلان لشأنهم ورفع لشأنهم، فلا ينبغي أن تباع في أسواق المسلمين ولا أن تعظم، لكن الصلاة صحيحة، الصلاة فيها صحيحة، لكن لا ينبغي أن تلبس. نعم. كما لا ينبغي أن تلبس الملابس فيها الصور، صور الطيور أو الثعالب أو الثعبان الحية أو غير ذلك، ولو صلى صحت، لكن لا يجوز أن تلبس. نعم.
نحن في المخيمات إذا أعجبنا بشيء كبرنا تكبيرا جماعيا، بحيث يكون قائدنا تكبير في قدر الجميع، سمعتم ذلك؟
هذا موافق للشرع بخلاف التصفيق، بعض الناس يصفق، هذا خلاف، هذا من عمل الجاهلية، أما التكبير فهو من العمل الإسلامي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيء يعجبه كبر أو قال سبحان الله، وهكذا الصحابة رضي الله وأرضاهم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة، قال ابن مسعود فكبرنا، قال إني لأرجو أن تكون ثلث أهل الجنة فكبرنا. نعم.
عدد من الأسئلة
يذكر أصحابه، ولما قال له الناس يا رسول الله اجعل ذات أنوار كما له ذات أنوار، فالله أكبر من الناس فلان. نعم.
هناك عدد من الأسئلة يقول أصحابها بأنه مفتوح بالمعاصي وهم يحبون الخير من هذا السؤال، يقول فضيلة الشيخ حقيقة أنني من الناس الذين يحبون الله ورسوله والله شاهد على ما في قلبي، وكذلك أحب الخير وجلسائي وأعمل على نفسي بقدر استطاعتي، ولكني يا فضيلة الشيخ ابتليت بمعصية الحقيقة أن استمرت فيه ستفسد علي ديني ودنياي، وكلما فعلتها لزمت كثيرا وبكيت، ولكن للأسف الشديد ما استطعت التخلص منها، علما أني سلكت شتى وسائل التخلص، كذلك علما الله أنها من كبائر الذنوب، فما هو العلاج؟
العلاج الذي تفعله، العلاج الجد في التوبة والندم والبكاء من هذا الأمر والحرص على السلامة، والله يعينك بعد ذلك إذا صدقت، والتالي لا تذكر إلا ذنبا، إذا تبت صادقا ثم ابتليت بها فأنت مأخوذ بالأخير لا بالأول، الأول محيي بالتوبة، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذه، قال إذا تاب من الذنب تبة صادقة عفى الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها التائب من الذنب كمن لا ذنب، ولكن مع الصدق يزول إن شاء الله، ويعينك الله على الترك، وأخشى ما أخشاه أن تكون التوبة غير صادقة وأن تكون مصرا في نفسك، هذه المصيبة العظيمة، إذا كنت مصرا هذا تؤخذ بالأول والآخر، فعليك بالجد والصدق في التوبة والندم الكامل والعزم أن لا تعود فيها، ثم بعد ذلك يعينك الله على هذا الشيء، وعليك بالبعد عن مجالسة أهلها، لا تكون صاحبا لهم ولا تجالسهم لعلك تسلم، والأسباب التي تجرك إليها ابتعد عنها، إذا كانت زنا فابتعد عن اتصال بالنساء والجلوس مع النساء والنظر إلى النساء وإن كان مسكرا فاحذر أهل المسكر، لا تجالسهم ولا تكن معهم في أي مكان، وإن كان سرقة وخيانة فاحذرها وجاهد نفسك وابتعد عن أسبابها. وهكذا المؤمن طبيب نفسه يجاهد ويصدق مع الله والله يعينه، يقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فيقول جل وعلا في كتابه العظيم: والذي اهتدوا زاده هدى واتاه تقواه، ومن اهتدى زاده الله واعانه. ومن سنته سبحانه ان العبد اذا ضرع اليه والتجا اليه صادقا قبل الله منه ويسر امره. ومن يتق الله يجعل له ظهرا، ومن يتق الله يجعل له من اوله يسرا. نعم.
ذكرتم ان على الانسان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه، ما معنى ذلك؟ وربما فعله الانصار مع المهاجرين معنى ان هذا لا يوجد في زماننا الا يسير.
المعنى ظاهر، ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الجواب على الكذب، هو اصلح الناس وانصح الناس واقوم الناس بحق الله والزمهم بطاعته عليه الصلاه والسلام. وقد قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه. وهل اوضح من هذه العباره؟ اذا كنت تحب نفسك ان تكون عالما وان تكون غنيا وان تكون محاذرا على الصلاه وان تكون اديبا وان تكون محترما عند اخوانك، فاحب لاخي متحب سواسل. وإذا كنت تحب لنفسك أن تكون بعيد عن المعاصي، بعيد عن الغيبة والنميمة والحسد، فأحب لأخي منها ذلك. وإذا كنت تحب لنفسك أن ما تجهز فلان ولا فلان، فأحب لأخي كذلك. وهكذا العبارة واضحة. نعم. قبل
الشيخ
ابن الترك
أني أحبك بالله، أما السؤال فإني أعتذر بالنسبة لخفي حالك أن يموت في قلبي قسوة، وذلك في حالته في حالة فإن الأولى هي أننا رغم قراءة القرآن بتدبر إلا أنني لا أستطيع أن أجد قلبي يبكي عند سماع الآيات التأويل مع وجود الإحساس في أهميتها، ولكن أقصد أن تدرك عيني الدمع زيادة بالخشية. والثانية أنني إذا دخلت المقبرة بدفن صديق أجد نفسي غير قادر غير على مادة دمع،
وما
هو مما يعود
عليه الحسن لعدم استطاعة على ذلك. أرجو من فضلكم أن تشيرون إلى الطريق الصواب. أما عن الغبرة الأولى فنقول أحبك الله الذي أحببتنا له، والمتحابون بجلال الله، يقول الله جل وعلا في حقه يوم القيامة: المتحابون بجلاله يوم وظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وهم من السبع يظلهم الله في ظله. وأما متى ذكرت قسوة القلب، هذا قل من يسلم منه، فينبغي لك أن تستمر في العلاج وأن لا تيأس. أكثر من العلاج من قراءة القرآن الكريم بتدبر وتعقل والإكرام بيد الله سبحانه وتعالى، قد قال جل وعلا: أنا بيد الله تطمئن القلوب. يقول عز وجل في كتابه العظيم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويقول في كتاب انزلنا اليك من الله ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. الى غير هذا من الايات الداله على الطمانينه بذكر الله عز وجل والخشوع عنده، واعظم الذكر كتاب الله عز وجل. ومن ذلك صحبه الاخيار الذين يقل خوضهم فيما يقسي القلوب، ومن ذلك ايضا قله الكلام في غير ذكر الله والخوض الذي لا فائده فيه، كما في الحديث رواه الترمذي وغيره: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فاذا كثرت الكلام بغير ذكر الله تخلق في القلب، وان ابعد الناس من الله القلب قاسى. فالاكثار من الكلام والخوض الذي لا يجد تحته من اسباب القسوه. هكذا صحبة الأشرار من أسباب القسوة، صحبة الغافلين، وأعظم من ذلك كثرة المعاصي. المعاصي تقسي القلوب، وهي من أعظم الأسباب في قسوة والطاعات تلينها، فعليك بالإكرام بذكر الله وقراءة كتابه والنشاط في الطاعات والحذر من المعاصي، وسوف تجد الخير الكثير والعاقبة الحميدة إن شاء الله.
الإمام صلى بجماعته صلاة الظهر ولم يجلس التشهد الأول، فعندما تنبه لذلك قام وأتى بركعة كاملة لتجبر التشهد. إمام صلى بجماعته صلاة الظهر ولم يجلس للتشهد الأول، فعندما تنبه لذلك قام وأتى بركعة كاملة لتجبر التشهد الأول الذي تركه وهو جاهل ولا يعلم، فما حكم صلاته وصلاة الذين خلفه؟
هذا غلط، وصلاته صحيحة للغرض من الجهل، ولكن الواجب عليه سجدتان للسهو فقط. قبل أن يسلم يسجد سجدتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما ترك السجد الأول وفرغ من صلاته كبر وصلى سجدتين قبل أن يسلم عليه الصلاة والسلام، هذا في المشروع. أما كن يأتي بركة كاملة لا حاجة إلى هذا، لكن من أجل الجهل تصح الصلاة. ولهذا لما سهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خمسا ولم ينبه الا بعد السلام لم يامر الذين تبعوه بالاعاده من اجل جهل، لان سالهم فقالوا ظننا ان حدث في الصلاه شيئا، فقال لو حدث شيئا فاما تقم فاذا نسيت فذكروني، ولم يامرهم بالاعاده لانهم ادوها جهلا منهم وظن منهم ان الصلاه زيد فيها. هكذا اصحاب ذي اليدين وصلت اليدين لما سلم مع النقص وتابعوه جهلا منهم يحسبون ان الصلاه غيرت لم يامرهم بالاعاده، فصلى بهم بقيه الصلاه وسجد بالسهو ولم يامرهم بالاعاده. فالمقصود ان الجهل والنسيان عذر في عدم الاعاده. نعم.
ما هناك صلى الجماعه في ثلاث ركعات تذكر انه على غير وضوء، فعند ذلك جلس بهم بالتشهد وسلم وقال لهم يتقدم واحد منكم وانتم الصلاه، فتقدم واحد منهم
وأتم
على ما مضى.
نعم، هذا مشروع. إذا تذكر أنه ليس على وضوء ما يحتاج يجلس ولا يحتاج يسلم، صلاته باطلة من أصلها، ولكن يقدم واحدا منهم الذي من حوله أو يقول تقدم إعلان وكيف أقبل بالناس. قال بعض أهل العلم أنهم يعيدوا من أولها، والأرجح أنهم لا يعيدوا من أولها، يكفي أن يكمل بهم كما لو سبقه الحدث، دخلها طاهرا ثم سبقه الحدث فإنه يقدم أن يكمل به، ولا حاجة إلى أن يعيد وهو يعيده. فالحالة حالتان، حالة يدخلها على الطهارة ثم ينتبه قبل أن يسلم فيقدم أن يكمل به، والحالة الثانية دخلها طاهرا ثم أحدث سبقه الحدث ثانية ثالثة فيقدم أن يكمل به، فالحالتان سواء على الصحيح. وعمر رضي الله عنه لما طعن طعنه ابو لؤلؤه وهو في صلاه الفجر قدم عبد الرحمن فكمل للناس ولم يعيدوا من اولها، هذا هو الصواب. نعم.
لكن جلوس ابوهم بعد الركعه
الثالثه من اجل ينفرد، هذا من اجل الجهل ما يضر جهلا منه، فلا حاجه للجلوس، يقول لهم هو واقف نبه.
عدد من الأسئلة تسأل عن الصلاة في غير المساجد، مصلى يوضع في الوحدة السكنية أو يقول لواحد بالتصوير بأنه مستودع ربع ويصلي أكثر من 200 شخص، هل يعتبر هذا مسجد أو
لا يعتبر مسجد؟ لا لا، ليس له حكم مسجد في تحية المسجد وفي المسجد فيه، لا لا ليس له حكم مساجد، وليس له من يصلوا فيه والمساجد قريبة، يجب على المصلى في المساجد، مسجد الجامعة أو مسجد المستشفى أو ما حوله، والواجب على المسؤولين أن يأمرهم بذلك. فإن لم يتعدد الصلاة صلوا جميعا في محل واحد في المسجد، يقوم مقام المسجد حتى يتهيأ المسجد، هذا يبنى المسجد، أو كانت مسائل بعيدة عنهم أو مسائل قريبة، أو في الأول في الدائرة مسجد أو في المستشفى مسجد أو نحن، وجب عليهم أن يصلوا جميعا، ولا يجب أن يصلى المصليات الأخرى أو الطرقات، لا، الله جل وعلا يصل جماعة ويصل في المساجد، وليس لهم التأخر عن ذلك إلا لعذر يبعد المساجد أو زلقها ما تحملهم، فيصلوا جميعا في مسجد كبير أو في محل كبير حتى يهيئ لهم المسجد. أو يكفي
ممكن هذا مشكلة الشعب مع قبيلته
ثم الشعب
لك
إلى النصف.
شيخ قبيلة فرض على قبيلته مهر مقدار 10,000 ريال فتجاوز الأداء إلى 100,000 ريال أو أكثر، فاضطر الأزواج إلى دفع ذلك، ولكن المشكلة في الصدق مقدار المهر 10,000 ريال ولكن الحقيقة هو 100,000، فالزوج مضطر لأن يخفي ذلك على الشيخ والمأذون، فما حكم المهر هنا جزاكم الله خيرا؟
إذا اضطر إلى ذلك لا حرج، إذا اضطر ولا زوجه إلا بهذا لا بأس، لأن المهر ليس له حد محدود، وإذا فرغه شيخ القبيلة ما يلزم إلا إذا تواطؤوا عليه، إذا التزموا به جميعا فالواجب عليهم أن يمثلوا ما التزموا به حتى لا تقع فتنة بينهم، وحتى يتزوج نساؤهم وشبابهم. أما إذا لم يلتزموا به جميعا ولم يحصل له المهر المقرض ولا يعطل نفسه، وإذا أخفى الزيادة فلا حرج إن شاء الله. أفق الله الجميع وثبت الجميع على الهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نشكر سماحة الشيخ على هذا البلاغ الطيب، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب ذلك في موازين أعماله، وأن يفعل بما صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.